بسم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه الماجدين المباركين من النبيين والمرسلين، وصلي وسلم وبارك على أصحابه الغر الميامين الثابتين القدوة الأمناء العاملين، وعلى من سار على دربهم واقتفى أثرهم وأحيا ذكرهم ومنهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني نستطيع أن نقول إن هي إلا ساعات ونتلقى بكل الحب والبشر بكل الشوق وكل العواطف النبيلة شهر الله الفضيل، شهر القرآن، شهر رمضان. على مدى 3 حلقات مضت تناولت مع حضراتكم بعض اللمحات من آيات الصيام. ذكرنا أن الأمر بالصيام سبقه أحكام تكلمت عن الطعام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كذلك بعد آيات الصيام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ترتيب رباني عجيب، ما يستطيع بشر أن يأتي بهذا الإعجاز أبدا. وذكرت في اللقاء الأول من هذه السلسلة كيف نستقبل رمضان، أن اللفظ الذي فرض به الصيام، لفظ كتب، جاء في أبواب أخرى من أبواب الشريعة ملاصقا لآيات الصيام. كتب عليكم القصاص في القتلى، كذلك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وبعد الصيام كتب عليكم القتال، وفي آية الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليبين أن الشريعة متكاملة ومتساندة ومتعاضدة. فهو الذي يأمر بالصيام وبالعبادات التي يقوم بها العبد في نفسه، وكذلك يأمر بالقصاص، وكذلك يأمر بالمصلحة الأسرية المالية والتشريع المالي الأسري في الوصية، حتى يبث لمن ليس له نصيب في الميراث أن يكون له حظا وأن يكون له نصيبا من هذا المال الذي يترك، خاصة حين يحس الإنسان بأنه قد كبر وأن هؤلاء سوف لا يرثون من ماله. يعني إن مات سيترك مالا وهم سيكونون بعيدين عن الإرث وسيحرمون من أخذ شيء من هذا الميراث، فيستحب لهم الوصية من باب الود ونشر الحب في الأسرة جميعا. فجاءت هذه الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، من باب صلة الأرحام وبث الحب ونشر المودة في جميع العائلة، الوارثين وغير الوارثين ممن يصح لهم الوصية. كذلك أحباب، لما أمر رب تبارك وتعالى كذلك بالجهاد بشروطه كما قلنا، إنما أراد أن يبث الخير في العالم كله وأن يفتح للإسلام مجالات ويفتح للناس رحمات بدخولهم في هذا الدين العظيم. فجاءت آيات الصيام تمسك بأخواتها من الآيات، وشريعة الصيام كذلك تلتزم مع غيرها من الأحكام، فلا يجوز أخذ الصيام وترك ما دونه من أحكام، فلا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب في شريعة الصيام ونكفر بالبعض، بل يجب علينا أن نأخذه كله كما جاء القرآن مجموعا كله. فدي كانت لمحات يعني مما ذكرناه بالأمس. النهاردة بقى حلقة تقدر تقول يعني حلقة ختامية تكون دمها خفيف شوية، لأن موضوعها يعتبر طريف في بعض النواحي، وكذلك هو أصيل، لأننا لا نتناول إلا ما فيه مصلحة وفائدة مع شيء من الطرافة والخفة والظرف إن شئتم يعني. فبقول يا أحبابي موضوع النهاردة عن الدعاء بين السنة والاعتداء. هو الدعاء في اعتداء؟ طبعا. احنا بنجد كثير كثير من ما يحدث من الأحباب فيه تجاوز وتعدي، فيه إسراف، وفيه ظلم، بل وتعرض لمقت الله. طب ازاي الكلام ده بقى؟ يعني احنا يا اخي بشرنا يا اخي، نقول نعم، مع البشارة نظارة. مراعاة اداب الدعاء دي مش امر مستحب يجوز فعله وتركه لمن شاء او لمن اراد الزيادة، بل ادب الدعاء ده امر واجب، لانه ادب مع الله، ادب مع من تناجي وتتقرب اليه، فكان حتما لازما، واهماله يؤدي الى المقت والطرد والحرمان. رب العالمين يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. اي انه لا يحب المعتدين قاعدة عامة، اي اعتداء الله لا يحب هؤلاء المعتدين ولا يحب هذا الاعتداء. يبقى ناخد كده القاعدة العامة، انه سبحانه وتعالى لا يحب المعتدي، ومن صور الاعتداء الممقوتة عند الله الغير مستحبة الاعتداء في الدعاء. يبقى نبدأ هنا بقى بالكلام. أحبابي موضوع النهاردة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الأئمة اللي هيأمونا في رمضان سمعينه، لأن أنا قلبي يكاد يكون بينزف لما أخذت أحضر أدب القنوت وأدب الدعاء وكيف يكون، وجدت أن إحنا بعيد كتير 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 عما هدتنا إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدب القنوت وأدب الدعاء وكيف يكون الدعاء والطلب. إحنا بنعمل مهرجانات وشغب وصخب وعلو صوت وضجيج ابدا ابدا ليس له صله بفقه الدين ولا فقه الدعاء. وعشان تعرف ان الدعاء ده امر حتمي ولازم وواجب، تجد ان من عظمه القران ان ياتي بالامر بالدعاء بعد آيات الصيام، كأنه يقول: يا من تأدبت بالصيام وعلمك الخشوع وعلمك الأدب، تعال معي إلى الدعاء. فجاء قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبعدين يجي بعد كده حكم من احكام الصيام: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. بس واذا سالك عبادي عني فاني قريب جت بعد ايه؟ جت بعد ايات الصيام، جت بعد شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فمن شهد منكم شهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر فعده ايام اخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واذا سالك عبادي عني، ملتحمه مع الصيام، كأن بيقول الصيام سبب لإجابة الدعاء. كذلك: يا من صمت وتعلمت الأدب، هيا بنفس الأدب الذي كنت عليه في الصيام ادخل على ربك خاشعا متذللا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الإمام القرطبي وغيره يقول: نعم، بعض الناس يعتدي في الدعاء ويسيء الأدب ويعرض نفسه للمقت. مقت؟ مقت ايه ده؟ انا سبت شغلي وجيت عشان اصلي مع المصلين واصلي معهم التراويح والكلام ده كله. نقول نعم، لانه ربما الامام اللي بيقف وبعدين هتزعل الائمه ليه؟ معلش ما يزعلوش منه، ما يزعلوش، احنا لازم نحيي السنه يا احباب. كل مشاهد الان لازم يراجع معايا المساله دي، وانا هقول المراجع، اللي يحب يتوسع او يستوثق من كلام يرجع لها بعدين. بس ان شاء الله في اخر الحلقة. احنا للأسف أميين في باب آدب القنوت والدعاء. أمية دائمة وسارية واضحة. رجع معايا أي مؤلف في أدب الدعاء وقرنه بالموجود بعد المشرقين ما بين ما في السنة من أدب ومن هدي وبين ما نحن عليه من صياح وضجيج وعجيج وصراخ وسجع متكلف وأناشيد أشياء غريبة ما أنزل الله بها من سلطان تبعدنا عن الله أكثر ما تقربنا. مش بقول لك الأدب في الدعاء ده أمر مهم؟ هو لما ربنا سبحانه وتعالى وصف دعاء سيدنا زكريا كاف هاء عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ده الأصل أن يكون الدعاء سرا. حتى ربما في بعض الروايات أن مريم كانت موجودة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا خلف من عند الله إن الله رزقكم من شيء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما سمعته مريم وهي في نفس الحجرة لشدة خفته لصوته وخفضه لدعائه والتزامه بآدب الدعاء. طب والخفض ده ينفع مع الإمام اللي لا يبقى هنا الإمام يجوز له الرفع ولكن بقدر الحاجة بقدر الحاجة. اللي بيحصل دلوقتي انت شايف كل مسجد عايز يغرب المسجد اللي جنبه كل واحد جايب سماعات في الداخل وفي الخارج وفي السطوع وعلى المآذن ويمين وشمال وهنا 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 والمساجد الأصوات كلها تخش بعضية ويشوش على بعض ويعطل كثيرا من الصلاة على أخوانه لدرجة أن بعض الناس ربما يظل تظل الصفوف تمتد حتى أعتاب المسجد المجاور فالذين يصلون على اعتاب المسجد ربما ركعوا مع الامام الذي في داخل المسجد والذي لا يتبعونه وينسون امامه واحيانا يحتارون ايهم كبر ايهم خلص يعلمون من حدا لان الاصوات دخلت بعضيها. وعلى راي واحد بيقول لك مثلنا مثل القائل في علو الصوت والمكبرات ميكروفوننا غلب مكرفونكم يقدر مكرفونكم يغلب مكرفوننا زي مكرفوننا غلب مكرفونكم وكله بقى وتلاقي واحد يقول لي فلان غلبونا وجهنا الهورن يمتهم هورنين ثلاثة هم وجهوا هورن واحنا وجهنا اثنين والجدع بقى اللي يوري نفسه. ده كلام ينفع مع فقه الدعاء ومع أناس يرجون رحمة الله يرجون أن يعيشوا في خشوع؟ ايه لازمة الاصوات العالية؟ انا قبل الوقت ما يروح مني لازم نأصل الموضوع وبعدين بعد كده بنخش لو في جوانب من جوانب النقد بس انا اعذروني انا محروق من جوايا لما رجعت الموضوع وشفت كلام العلماء فيه ووجدت قد ايه احنا بعيد 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 عن الادب الذي ينبغي ان يكون. بتبالغ يا عم الشيخ؟ والله ما ببالغ. وعشان تعيش معايا نفس الهم وتشترك معايا في نفس المعاناة اقول لك ادب الدعاء وانت هتقارن بنفسك بسرعة. يا احباب اقول لي يا احباب ان الدعاء ده كما نقول دائما امر محبوب ومطلوب. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. أسئلة القرآن يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك ماذا ينفقون يسألونك كذا يسألونك كذا ويوسط النبي في الإجابة قل كذا قل. يسألونك عن الأنفال قل أنفال له الرسول. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس إلا في الدعاء. ما قالش يسألونك بل تعرض الله عز وجل لعباده واقترب منهم حنانا منه ولطفا وبرا بهم فذكرهم هم فذكرهم وتعرض لهم وتقرب من عباده وهو اللي سبحانه وتعالى بيقدم لنا ما يعني ما نسيناه مما فيه مصلحتنا. فقال وإذا سألك عبادي عني، إن ما سألوش أنا بفكرهم يسألهم. وإذا وما قالش وإن، أصل إن تفيد التقليد يبقى الفرصة قليلة، يبقى العرض محدود شهر أو شهرين، لا بيقول وإذا التي تفيد التكرير والدواب، كلما سألوك. فالعرض من الله على عباده مستمر، والباب مفتوح ولم يغلق أبدا على سائل. وإذا سألك كلما سألك عبادي عني فإني قريب، لا أتعرض لهم في زمن وأتركهم في أزمنة، بل قربي منهم دائم. وإذا سألك عبادي، ويضيف السائلين إليه تشريفا لمقام الدعاء، تشريفا لمقام الدعاء، فالذين يسألون الله هم عباده، أما الذين يقفون على أعتاب المشايخ والأضرحة وسيد فلان والعارف لا يعرف، ومن قبل الأعتاب ما خاب، أقول اللي قبل الأعتاب خاب ويناب وعصى رب الأرباب. لسه وأنا جاي في الطريق دلوقتي ابتليت طبعا زي ما يحب يبتلى في طبعا الميني باص ده اللي بتاع اللي هو الحافلة، يعني ما أنا قلت حافلة هيقولك ترجمها العربي فبنقول ميني باص عشان تتفهم. المهم واحد ما تعرفش مخه متركز فيه ايه، عمال بيقول يا كوبانيه الجاز يا سيدي علي، سيدي علي دراويشك يا سيدي علي، يا ابا العينين يا رفاعي، يا كذا حش دراويشك عني، دراويشك ومحاسيبك. قلت هم دول عباد سيدنا علي، لكن عباد الله الذين يسألون الله وهم محسوبون على الله من عباده، مش محاسيب سيد فلان وست فلانة والسيدة زينب والتاني والتالت، طبعا مع حبنا لأولياء الله، لكن ما يفعلونه هذا منافٍ، منافٍ لما كان عليه أولياء الله، ولا يرضى ولي أن يعبد من دون الله أبدا، لا يرضى ولي ولا نبي أن يعبد من دون الله. أما هؤلاء السائلين لله هم عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلما تيجي تشوف عندنا في طنطا موجود في مقام الشيخ الكبير اللي انت عارفه، موجود كده ان انا اجيب دعوة السائل في البر وفي البحر واعطي كذا، وما ترك شيء لله، عمل كل حاجة، اللي في البحر واللي في السماء واللي في الجو كله هو بيده مقاليد السماوات والارض، تركت رب العالمين. فإني قريب، ما قالوش فقل، إني قريب لشدة الوصل بينه وبين عباده. يبقى وإذا سألك عبادة عني فإني، ما قالش فقل إني، حذف قل دي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم رفع من الوساطة في هذا الجانب، فإذا سألت فاسأل الله بلا وساطة، حتى وساطة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أقرب من كل قريب، ورحمته قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من الحي وقريب ممن شارف الموت، قريب من كل شيء وأقرب من كل شيء. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هو أقرب إلينا من حبل الوريد. فإني قريب. في لفتة تانية بقى، الوقت بيجري مني وعايز اقول اللي بيحصل عندنا في الدعاء وادبه، لكن هاخدها معاك اللفتة الصغيرة دي. اللفتة دي ايه بقى؟ اقول لك السؤال قبل الاجابة ولا الاجابة اللي قبل السؤال؟ السؤال طبعا قبل الاجابة، هي هتيجي الاجابة اللي اتجاب في السؤال، هو انا هجاوب على حاجة ما عرفهاش؟ لا، هنا بقى الاجابة قبل السؤال. ازاي؟ واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب، اهي الاول اهي، دعوة الداعي اذا دعان. يبقى الاجابة مقدمة وثابتة وحاضرة وجاهزة قبل صدور الدعاء، فقدمت الاجابة على الدعاء تفضلا من الله وتكرما على عباده وتحببا اليهم وطلبا كذلك لمصلحة العباد. فقدم الإجابة على السؤال، أجيب دعوة الداعي، فالإجابة حاضرة، بس بشرط المنع من عندك أنت. المنع إيه؟ هو عدم السؤال. أنت ما بتسألش ليه؟ أنت ما بتدعوش ليه؟ واحد يقول لك والله هو الدعاء هيعمل ايه اذا كان ده شيء مقدر يبقى لابد دعيت او لم ادعو. يا اخي الكريم اذا كان مقدر لك الشبع بتاكل ليه؟ واذا كان مقدر لك الولد بتتجوز ليه؟ الدعاء سبب عادي كالاكل والشرب والنكاح لاستجلاب ما بعده. لاستجلاب ما بعده. فالشبع لا يؤتى الا عن طريق الاكل. والولد لا ياتي الا عن طريق النكاح. وهكذا كل الاشياء ربطها ربنا باسباب. فمن اسباب كذلك دفع اقدار او جلب مفقود ان تدعو الله رب العالمين. اجيب دعوه الداعي اذا دعاك. فانت مجاب في كل الحالات. لكن الاجابه تختلف بحسب المصلحه وبحسب حكمه الله. فلعل من حكمه الله ان يعطيك ما سالت لانه فيه مصلحتك. وربما حجب عنك ما سالت وعوضك خيرا منه في الاخره. لأن في إجابتك لهذا الأمر مع قصور نظرك وجهلك وعدم علمك عين عطبك. كنت عايز تسافر والله يا رب سفرني سفرية دي. وربنا يقول لا ما تسافرش سفرية دي. مش من مصلحتك تسافر السفرية دي أو تتجوز فلانة أو تعمل فلانة. ولكن إنسان بحكم جاهله يقول لا هو المصلحة في إن أنا السفر وهو المصلحة في إن أتجوز فلانة وهو المصلحة نسكن في البيت الفلاني وهو المصلحة إن يكون عندي ولد. يا أخي أنا حجبت عنك الولد مصلحة لك ورفقا بك. وانا حجبت عنك الولد هينقص من ملكي شيء؟ ابدا. انما واما الغلام فكان اباه مؤمنين قدر موته ما يعيش. فخشينا ان يرهقنا طغيانا وكفرا. فلعل شيء يؤخذ وتغالب عليه وفيه عين مصلحتك. فانت مجاب. الله عز وجل كما في الحديث ان الله حيي كريم يستحي من عبده ان يرفع يديه اليه فردهما صفرا ليس فيهما خير. لازم يديك من خيره. ما مدت يد لله الا ووضع فيها. اسال الله ان يعطينا واياكم ان نكون مع الصديقين والشهداء والصالحين وان نحشر في زمره الانبياء انه ولي ذلك والقدر عليه. فما مدت يد للكريم إلا وأفاض عليها من كرمه ومن فضله بحسب ما له من جود ومن كرم سبحانه وتعالى. فالدعاء نافع في كل الأحوال. طيب إيه هي أسباب إجابة الدعاء؟ في أحوال بتمر بالإنسان لها سبب عظيم في إجابة الدعاء. منها الصيام دعوة الصائم مستجابة بفضل الله. المسافر لا ترد دعوته بإذن الله. الوالد لولده. المظلوم يقول الله عز وجل دعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ليه المسافر وليه الصائم وليه المضطر والوالد والمظلوم ليه ربنا بيجيب دعائهم؟ قال لك أصل دول وهم أثناء الدعاء يدعون الله عز وجل بصدق ويدعون الله بتذلل وضراعة ومسكنة وخلوص من حظوظهم ومن رؤية أنفسهم. فدخلوا إلى الله من باب التذلل والافتقار. فكان هذا من أعظم الأسباب لإجابة دعائهم أنهم دخلوا إلى الله هذا المدخل من باب الذل وانخلعوا عن كل المناصب وعن كل القوة. المسافر نبقى قاعد ما حدش عارفني في البلد دي ولا يعرف امتى. لكن في بلدي ببقى ماشي بقى منتفش. انت عارفين انا مين وابن مين وكذا وقصتي وحكايتي. لكن المسافر بيبقى ايه خاضع كده وتلاقيه ملموم. فساعة يدعو الله بهذه الاستكانة فيكون سببا. كذلك الصائم الصيام بيحدث عند الانسان شيء من الايه شيء من الضعف والاستكانة والهدوء والتذلل. فيكون دعوة الصائم من اجل ذلك مستجابة. وهكذا كل من دخل الى الله ما بالذل الافتقار فإنه يجاب. يقول لك في واحد من بني إسرائيل أخذ يدعو الله سنين فما أجابه الله. فرجع لنفسه وقال نعم أنا قد أتيت من نفسي أنا السبب. مثلي لا يجاب أولى دعاء. أنا عبد عاصي أنا عبد ذليل. أنا والله ما ظلمني الله إذ حجبني عن الدعاء. فنودي الآن كلمتك وهضمك لنفسك في هذا الحال أعجب إلينا من دعائك سنين طوال. فأجيبت دعوته لما جاء إلى الله من باب الذل والافتقار وعدم رؤية النفس وحظوظ. كذلك يا أحباب في أشياء في الدعاء نفسه بتخلي الدعاء يجاب. منها أن تسأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قيل إن هو الحي القيوم في بعض الروايات وبعض العلماء يعني رجح زي الشيخ ناصر منه غيره أن يا حي القيوم هو ده اسم الله الأعظم، أو اللهم إني أسألك وإنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المهم في أكثر من حوالي 20 اسم يعني يدور عليها كلام العلماء إن هي اسم الله الأعظم. كذلك تدعو بدعاء ذي النون، ما دعا إنسان بمثل هذا الدعاء إلا وأجيب، كما ورد في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، مش نقدر يعني نمسكه، لا نقدر يعني نضيق نحبسه، لكن حبسنا لأنه خرج بدون إذن من قومه لما غضبوه فظن أن لن نقدر عليه، لا قدرنا عليه أو أقدرنا عليه وحبسنا في بطن الحوت. فلما حس بأن هو خلاص كده إيه أخطأ ويجازى على خطأه رجع إلى الله فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خذ القاعدة، يعني مثل ذلك لو دعونا بمثل ما دعا به ذنون فإننا نجيبهم كما أجبناه وكذلك مثل ذلك، فما دعانا داعٍ بهذا إلا وأجبناه كما أجبنا ذنون اللي هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اجعلها قبل الدعاء وآخر الدعاء. كذلك يا أحباب أن يكون الزمان شريف، الزمان شريف مثلا زي ليلة القدر، كليلة القدر يوم الجمعة والساعة الأخيرة اللي هي قبل المغرب من يوم الجمعة على الرأي الراجح، وساعة يكون الإمام على المنبر، قيل إنها ساعة إجابة من ساعة ما يصعد الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة، برضو دية وقت مستجاب فيه الدعاء. وساعة السحر الأخيرة بتكون قبل الفجر يعني في الثلث الأخير من الليل، دي اسمها كلها أوقات شريفة والسبب لإجابة الدعاء. أو يكون مكان طيب زي الحرم، وكمان داخل الحرم داخل الكعبة. طب نخش الكعبة ازاي بقى؟ ده أنا حضرت غسل الكعبة. لا ممكن تخش الكعبة، والله ممكن تخش الكعبة وتصلي في الكعبة وتقول أنا فعلا صليت في الكعبة. لما تدخل في حجر إسماعيل اللي هو المكان المحاط بالسور هذا اللي هو القوس ده اللي قدام الكعبة، تلتين حجر إسماعيل من الكعبة. احنا عارفين ان الكعبة كان طولها اطول من كده، اطول من الوضع الموجودة، ولكن قصرت النفقة الحلال في قريش فاقتصرت على هذا المكان واشارت ان لسه في ملك، ها زي ما يكون واحد بيبني بيت وبقي له حتة ارض فبيحط عليها سور كده كان داخل في ملكي. كذلك برضو تلتين السور دهوت اللي قدام الكعبة اللي هو حجر اسماعيل، يعني حجر لانه محجور بالحجارة، ده في الكعبة، فاللي بيصلي في حجر اسماعيل كأنه صلى في الكعبة، وهذا من اسباب اجابة الدعاء. كذلك الدعاء عند الملتزم اللي هو ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الاسود برضو من اسباب. كذلك عند الصفا والمروة في اماكن كتيرة لاجابة الدعاء، وعند القتال في سبيل الله وساعة نزول المطر، كل الاشياء دي من اسباب او من اعظم اسباب موانع اجابة الدعاء اكل الحرام. كذلك من اداب الدعاء ان تكون متوضئا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ادعوا لفلان يا رسول الله قال اللهم اغفر لابي عامر بعدما قام وتوضأ. كذلك استقبال القبلة كما في حديث ابي هريرة يا رسول الله ادعوا الله لذوس فاستقبل القبلة. كذلك رفع الايدين والمبالغة في رفع الايدين لا بأس به، فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى بدا ابطيه هناك في بدر وفي غيرها وفي الاستسقاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وعموما رفع اليدين متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء. السيوطي نفسه عمل كتاب في رفع الايدين عند الدعاء فقال فض الوعاء في احاديث رفع اليدين في الدعاء، كتاب بحاله جاب فيه الروايات في هذا الجانب. كذلك من أدب الدعاء البداء بالثناء على الله. وطبعا الرجل الذي قام وقال بين يدي النبي رب اغفر وارحم، فالنبي قال عجل صاحبكم يعني استعجل. طب أعمل إيه رسول الله في دعائي أو في صلاتي؟ ما هي الصلاة احنا في اللغة بمعنى الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخلت فقعدت في الصلاة يعني في الدعاء فاحمد الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده في الترمذي وفي داود وبسند صحيح، في الترمذي وفي ابي داود سنة أبي داود بسند صحيح. قال له إذا دخلت فقعدت في الصلاة فاحمد الله وصلي على النبي. ففعل الرجل وحمد الله وصلى على النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي يعني أيها الداعي سل أو ادعو تجب. اسأل بقى من دلوقتي بعدما حمدت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم اسأل ما شئت فإنك ستجاب إلى دعائك. سل أو ادعو تجب. وده حديث صحيح. كذلك من أداب الدعاء الإصرار. أنت بتلف يا الشيخ عشان تيجي على الحتة على التهريج اللي بيحصل في الصلاة على الصوت العالي والسخط. أنا لو لم أخرج إلا بهذه الفائدة كفاني النهاردة وكل مشاهد الآن أنا بحمله مسؤولية أن يبلغ ذلك لإخوانه. ضرورة الأدب. النهاردة بقى تبص تلاقي ما شاء الله الإمام بيدعو. وطبعا بقى دعوات الإمام دي قصة كبيرة هقولها إن شاء الله قبل ما تخلص الحلقة. والمصلين بقى آمين آمين صح نجهر بأمين بس إيه بس بالأدب. ادعوا لربكم تضرعا وخفيا يكون بما تسمع إليه نفسك. إيه لازمة الجعير؟ إيه لازمة الزعيق؟ يعني ترهب أعداء الله؟ أبدا أبدا. الصوت العالي ما هو مطلوب أبدا وليس من السنة أبدا. إنما أمين بعد فتح دين ممكن أعرف صوتنا. لكن في التأمين يكفي أن تسمع نفسك أمين حتى في أدب مع الله وفي خشوع مع الله وفي استكانة مع الله وهو ده الأقرب إلى الله وعدم الاعتداء فيه. فالإصرار بالدعاء وبالتأمين أقرب. يعني يكفد الإمام يدعو يدعو بدعاء غير مسجوع. وغير مسجوع دي لها قضية كبيرة. الأصل في هذا الباب وفي هذا الإصرار ادعوا ربكم تضرعا يعني تذللا بخفض صوت وبأدب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ما بيحبش الاعتداء ما بيحبش الغلو والتزيد. هذا لا يقربنا من الله. الجعير ما بيقربش من ربنا ولا الزعيق. إنما الأدب والخشوع والتذلل والخضوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الناس إذا علوا مكان يكبروا ويسبحوا قال أيها الناس ارباعوا على أنفسكم ارفقوا بأنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا لما تدعون سميعا بصيرا أقرب لأحدكم من كذا وكذا. قالهم إيه إيه العلو الصوت إيه الضجيج اللي انتوا عاملينه ده. ده اللي يقول كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارباعوا على أنفسكم. نحن بنسبح رسول الله سبح وكل حاجة وكبر إذا علوت أو شرفت في مكان عالي ولكن بحدود الأدب. هو الزعيق يعني زي ما الصحابة قالوا أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننجيه. واضطر أقول يا رب عشان يسمعني. فنزل قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مش محتاج زعيق مش محتاج تهليل. الناس مفكروا لك أريهم عظمة الإسلام وأقول آمين وأخذها خوفهم عشان يعرفوا أن في رجال. لا مش كده مش كده. لا كونك تهتم بإظهار عظمة الإسلام بأدب الإسلام لكن له بالزعيق كده. الحسن البصري بيقول يعني أدركت أقوام يجتهدون في الدعاء ولا يكون من صوتهم إلا همس. وشفت الصحابة وما بيدهم صوتهم همس خفيف. كذلك فايدة الإصرار في الدعاء في خشوع وفي إخلاص وفي تذلل. من أدب الدعاء كذلك الإنسان يبدأ بنفسه ثم يدعو الآخرين ويكرر الدعاء ثالثا ويعزم في دعائه فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت لكن ليعزم مسألته ويوقن بإجابة الله عز وجل له إن شاء الله ويستكثر من الدعاء ولا يعجل. كذلك من أدب الدعاء أن يقتصر على جوامع الدعاء. يقتصر على جوامع الدعاء. خلي بالك من حاجة العلماء باختصار لو في وقت هرجينا بالتفصيل يقول لك باختصار قالوا لنا ماذا يفعل المصلي أو الإمام في قنوت الوتر. أنا إمام بصلي التراويح بالناس ما هو الواجب علي في القنوت. خلي بالك لأن هنا الدهشة بقى. هنا بقى كل أصحاب السجع والتكلف والتزيد والبدع هنا تحصل لهم انكشاف. مش من كلامي ده من كلام الإمام الشافعي وأحمد مالك أبو حنيفة الأئمة الكبار كلهم قالوا ما الواجب على من وقف إماما وكيف يقنت؟ اتفقوا جميعا على أن القنوت يكون بالقنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما. النبي علم الحسن بن علي رضي الله عنهما صيغة القنوت، ولا يجوز الزيادة فيها أبدا ولا الابتداع. يعني العز بن عبد السلام قال لك إياك أن تزيد على دعاء الحسن. الإمام أحمد بن حنبل قال له قائل أحيانا الإمام يزيد بعض الكلمات على دعاء الحسن، قال اقطع صلاتك ولا تصلي خلفه، التزم بالمأثور. فإذا كان هناك دعاء مأثور فلا يجوز الزيادة فيه ببعض الكلمات، ما نحشيش بعض الكلمات، بل التزام بالترتيب كما جاء وكما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي زيادة. إيه هو بقى دعاء الحسن؟ وقارن ما بين الدعاء اللي بيتقال والدعاء الموجود والثابت والصحيح عن الحسن بن علي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، يعني في قنوت الوتر. اللهم اهدني في من هديت. خلي بالك، في ناس تقولك اللهم اهدني بفضلك، وفي ناس تقولك اللهم اهدني يا مولانا، الزيادة هو البدعة. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. الناس تقولك وبارك اللهم لنا فيما أعطي. في حديث البراء على ما أذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي يقال عند النوم، وقال له ونبيك الذي أرسلت أما هو، قال له ورسولك الذي أرسلت، فقاله النبي لا لا ما تغيرش الصيغة اللي أنا حضرتها كما سيأتي معنا. فنرجع عن دعاء وتولني فيما توليت، دعاء الحسن، وبارك لي فيما أعطيت، طبعا كل وحده. أما إذا كان في جماعة وبارك لنا فيما أعطيت، فيما أعطيت، وقنا، هم يقولك وقنا واصرف عنا، لا هي وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، هناك بيقولوا إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. والبدع بقى الجهة التانية يقولك إيه، حقا وصدقا. يا الله، عند الثناء على الله، عند الثناء على الله، يعني أحيانا اللهم إنك أعطيتنا كذا وكذا وكذا يقول تسكت، لكن هم يقول يا الله يا الله حقا صدقا عدلا حاجات من دي. لكن لما نيجي هنا بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك تسكت، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تسكت، تباركت ربنا وتعاليت تسكت. لكن يقول لك حقا صدقا، وفي كلمات قد تبطل الصلاة لأن الدعاء مبني على التوقيف وكذلك الإجابة، فلا يجوز الزيادة بكلمات من عندك. طيب وبعدين فيه بعض العلماء زي الإمام النووي قال لك ولا بأس أن يدعو يزيد على دعاء الحسن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عمر بن الخطاب، فقد كان يدعو بدعوات ولكن بشرط، لا يدعو بدعاء عمر بن الخطاب إلا أن يرضى المأمومون بالتطويل. تطويل إيه؟ يعني الدعاء بتاع سيدنا عمر ياخد نص ساعة؟ لا، ده هو ما ياخدش دقيقة. طب ودي تفرق في إيه؟ طب ده الإمام بيقف يصلبنا بالساعة يدعي لحد ما يحش وسطنا جميعا بأدعية ليست من الأدعية في شيء. يعني الدعاء مبناه على الإنشاء والطلب، والإمام ما بيطلبش، ده الإمام بيقول أخبار وأحاديث لا تصلح إلا في المواعظ وفي الخطب. يقول لك والدود ومواطن اللحود وعند الغسل وعند التكفين وعند كذا، ويشرح لك القيامة كلها ودي كل باب الأخبار، باب الأخبار لا يدخل معنا. إنما الدعاء مبني على الإنشاء والسؤال والطلب. إيه السجع والتزيد والتكلف؟ هذا من الاعتداء المنهي عنه، هذا من الاعتداء. إذا دعوت فادعوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للحسن، وإن شئت كما قال النووي بشرط أن تستأذن من معك حتى لا تطيل، ومدة الإطالة مش تاخد دقيقة واتنين. فدعا عمر بن الخطاب كان بيحارب طبعا إياميها يعني طوائف من أهل الكتاب، فكان يقول اللهم اقتل القفر أهل الكتاب الذين صدوا عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، اللهم إليك نسعى ونحفد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. كلمتين ما ياخدوش دقيقتين بالضبط، يعني دعاء الحسن ده ما ياخدش دقيقتين، ودعاء سيدنا عمر ما ياخدش دقيقتين، مجموع كله أربع خمس دقائق في الدعاء ونفضينا. إيه التزايد اللي حصل ده؟ من أين؟ ده العلماء قالوا فإن أبى أن يطاوع السنة وأصر على الدعاء فليدعو بجوامع الكلم التي جاءت في القرآن، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كلمات موجزة من جوامع الدعاء. لكن اللي بيحصل بقى النهاردة تعالى، ده بعضهم كمان بيبدأ الدعاء بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد، يقولك يا أخي كل دعاء يعني موصفة له أبواب السماء حتى يثنى على الله. اقول لك طب ما انت قمت من الركوع، انت كنت راكع دلوقتي وقمت من الركوع، الركوع ما هو عباره عن ايه؟ بعد ما قمت من الركوع قلت سمع الله لمن حمده، فقد حمدت الله، وقرات الفاتحه من قبل الركوع اذا فقد حمدت الله، دعاؤك اذا في القنوت موصول بما سبق من حمد الله وثناء عليه، فلماذا تبدا تاني في اول القنوت وتثني على الله وتصلي على النبي من تاني؟ ايه التزيد ده؟ اللي بيحصل يا احباب شيء يدمي القلوب. اكتفي يا حبيبي بدعاء الحسن، راجع معك انت مش تقف امام، راجع دعاء الحسن اهو اقوله تاني، اللهم اهديني في من هديت. طب احسب الوقت بالله عليك معايا، ان خد دقيقه تقول لي انت كده بتطول، والامام النووي يقول لك ما يطولش في الدعاء، ما يطولش في الدعاء، لان الاصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ من أما بالناس فليخففن منهم الكبير والمريض وذا الحاجة، سماه فتان عشان طول. ما نعمل إيه؟ قال لك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الصلاة، قال له إذا صليت بالناس صلي بالشمس وضحاها إذا السماء انشقت، قالوا لا يزيد عن زمان قراءة إذا السماء انشقت في الدعاء، إذا السماء انشقت دي ثلاث دقايق ولا أربع دقايق هم دول، وإن زودت أنت معتدي. يا عم الشيخ عم المعروف ده احنا بنسمع كلام ايه؟ ده الشيخ خالد السبت، دكتور خالد السبت ده استاذ علوم القرآن والتفسير في بعض الجامعات السعودية، بيقول انا واقف في بعض الصلوات لقيت الامام محضر ورقة معاه، محضر ورقة عمال الصلاة خدت نص ساعة والدعاء قعد ساعة، عمال يقلب في الورقة ويجيب، وانا اقول يا رب بيجيب الكلام ده كله منين اللي ملوش اي اصل؟ فخشيت ان نخرج من الله بمقت في هذه الصلاه ولا نؤجر عليها، والا فالسجع والتكلف وكل ذلك لم يرد ابدا، لم يرد هذا التفصيل الذي يفصله بعض الائمه والسجع. يمسك لك مثلا الروي بتاع الالف يقول يا رب الارض والسماء وخالق الطير في الهواء، ويمسك مش عارف في الاء يفضل يقول لك يجي خمس دقائق ويمسك البيت دعاء يقول لك فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ويوم الفرق، وبعدين يخلص البيه ولا الضديم يخش في الجير، ايه اللي بيحصل؟ هل ده ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، انه لا يحب المعتدين، هذا من الاعتداء. راجع القرطبي في تفسير الآية عشان تقول لي ما جبتش حاجة من كيسك ولا حاجة، لا راجع كلام العلماء. طب انا عايز اسمع شرايط، عايز تسمع شرايط لناس يتكلموا في هذه النقطة لأن الوقت بيجري مني؟ عندك الشيخ سلمان العود اتكلم في فقه الدعاء لشرطيه، عندك الدكتور خالد السبت اتكلم في أدب القنوت، عندك الشيخ محمد اسماعيل المقدم اتكلم في أدب القنوت، عندك محمد إبراهيم الحمد اتكلم في أدب القنوت، عندك ورجع بقى للأصول بقى، ارجع معايا المجموعة للنووي في باب القنوت، وارجع روضة الطالبين للإمام النووي في باب القنوت، وارجع شرح مسلم في باب القنوت، وارجع كذلك للكتاب اللي عامله الشيخ محمود خطاب السبكي في شرح أبو داوود في أبواب القنوت، ارجع لكل العلماء دول وهم بيفصلوا ويقول لك ان من الاعتداء الزيادة عن الحسن. والامام النووي يقول لك وان ابى الا ان يزيد او يختار دعاء غير دعاء الحسن ابن علي فليختر من جوامع الدعاء وليكن زمن الدعاء بمقدار اذا السماء انشقت. الإمام عز بن عبد السلام اللي هو اسمه سلطان العلماء في الفتاوى بتاعته قال لك وإياك من المبتدعين اللي بيجيبوا أدعية وبيطولوا على الناس في الصلاة. هؤلاء إمام أحمد بن حنبل بيقول له يا إمام أحيانا الإمام عندنا في الصلاة يزيد على الدعاء المأثور كلمة أنا أو كلمتين. قال له اقطع صلاتك ما تصليش وراه سيبه. أنا مش بدعو الناس أبعدوا عن الصلاة لكن شوف قد إيه حرص الإمام احمد بن حنبل على الالتزام بالمأثور. اذا كان في دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نلتزم بهذا الدعاء؟ لماذا نتزيد عليه؟ يعني خلي بالك اللي بيحصل دلوقتي شيء بعيد جدا 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 عن الادب الواجب علينا في الدعاء. التزم يا حبيبي. نرجع نقول يا احباب ان القنوت والدعاء أهو. روى عبدوس عن أحمد أن الإمام إذا زاد حرفا في دعاء القنوت عن الوارد فاقطع صلاتك. وقال العز بن عبد السلام في الفتاوى لا ينبغي أن يزاد على رسول الله في القنوت شيء ولا ينقص. إذ العلماء شددوا في هذه المسألة. ده مين بيقول؟ مش أنا. ارجع الفتاوى بتاع العز بن عبد السلام بيقول العلماء شددوا في الزيادة على القنوت لا يجوز زيادة حرف. التزم بالقنوت على رسول الله واقطع. وإن زدت دعاء عمر فاجعله في النصف الاخير من رمضان. قال لك بحبحة شوية خد لك دقيقتين كمان. يا سلام بقى البحبحة في الدعاء دقيقتين. امال اللي يعني بيقول لك ايه ده بيجيبوا لنا راجل الفقرات اللي ما عندوش فقرات بيجيله فقرات من التذنيب اللي بيذنبها ديت. طب واحد يقول لك طب دلوقتي حاليا ما كان الصحابة يقفوا على العصي. نقول الكلام ده له قدره وله زمان وله ظروفه في قوم محصورين في ناس رضوا بتطويل. لكن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يصلي ويقضي بصلاته بصلاه اضعف رجل فيهم. واقضي بصلاتك بصلاه اضعف رجل فيهم. مين فينا يقدر يستحمل النهارده؟ يعني ما شاء الله انت شايف السمنه البلد اللي بتخر ده انت ما انت فاهم اللي احنا بناكله واللي احنا بنشربه. يعني اجسامنا اجسام اخر زمان كما ذكر موسى للنبي صلى الله عليه وسلم ان امتك امه اخر زمان. فيعني ينبغي الرفق وينبغي ان احنا نعمر المساجد ما نطفيش الناس. ما يجيش واحد بقى فتوة يقول احنا بنصلي كده اللي عاجبه يصلي معانا كده يصلي واللي ما يصليش المساجد كبير. لا ما تحرمنيش ان اصلي في جنب بيتي وجنب عيالي واطمئن عليهم والكل يصلي. ليه تطول في الدعاء ليه؟ وخصوصا ان ده معتداء وخصوصا ان ده مجلبه للذم وليست محمده. مش هقول لي بيقول الوقت انتهى. اشمعنى الوقت بتاعي بينتهي بسرعه؟ معلش اصل الكلام معاكم حلو. قال الكمال بن الهمام معلش بقى خدها مني. وما تعارف الناس عليه في هذا الزمان من التمطيط والمبالغه في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم يعني في الدعاء. هي ابن الهمام كتاب فتح القدير من اكبر كتب الاحناف راجع معايا مش انا اللي جبته. مراعاة او نعم اظهارا للصناعة اقولها تاني. والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم يعني في الدعاء واظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة بل يكون منع من الإجابة بل هو من مقتضيات الرد. قال الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال عبد الملك بن جريج في تفسيرها إن الاعتداء رفع الصوت بدون داع في التأمين أو في الصلاة. الكلام كتير. يبقى السجع اعتداء، تطويل في الدعاء اعتداء. وزي ما قلت لك عايز تتأكد من كلامي ارجع لكلام المشايخ واسمعوا الشرايط وزعوها الأئمة. شرايط مين؟ دكتور خالد السبت اللي كلام في القنوت وفي محمد ابراهيم الحمد وسلمان الدكتور سلمان العودة وزي ما الشيخ محمد اسماعيل. الشيخ محمد اسماعيل عمل بحث رائع في ادب القنوت، رائع ممتاز. يعني بصراحة احنا محتاجين نراجع نفسنا من تاني. بيشاوري بيقول الوقت انتهى، اقول لك خلاص حاضر. وانا احترام للوقت بحييكم جميعا وبقول يا رب نلتزم بالدعاء. وكل اخ شاف الحلقه ارجو ان هو نشوفها وأرجو الإخوة اللي بينشروا الحلقات على النت يحاولوا يبثوها في الأيام دي مخصوصة قبل ما نبدأ في رمضان، وبدل ما نعود بالإجابة والرضوان نعود بالمقت والخسران، لازم نراجع تاني فقه الدعاء وأدب الدعاء. شكرا لكم، شكرا للإخوة في طريق الإسلام إسلاموي وفي كل المواقع، جزاهم الله خيرا. أشوفكم في رمضان يوم الخميس مرتين، الصبح مع الشيخ علاء سعيد الساعة 12 وربع بعد أذان الظهر، في حلقة مع الشيخ علاء سعيد في سورة النور عشان أدب النساء، في برنامج اسمه حاملة الأمانة تقريبا، نعم حاملة الأمانة، والحلقة الثانية بتاعتي برضو يوم الخميس الساعة 9 بعد التراويح إن شاء الله في تدبر أسرار التنزيل. يمكن يكرمونا وينزلوا البرومو دلوقتي، يعني قصدي الإعلان يعني، وإن شاء الله يكون معكم لقاء في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، أشوفكم على خير، سلام عليكم.
الرحمة بيض الرحمن وقناته.